بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ونبي محمد عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقتفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتبعها قولا وفعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا اليوم أيها الأخوات سنتحدث عن أمر عظيم، أمر جد له الصحابة رضي الله عنهم، أمر كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغير وفي كل دقيق، من أجل أن يتبعوا سنته صلى الله عليه وسلم ويقتفوا أثره. ولذلك جاءت كتب السنة وجاءت كتب الشريعة مليئة بنماذج أولئك الأفذاذ، أولئك الذين أصبحوا يضربون لنا أروع الأمثلة، وأصبحت أمثلتهم تتوارى ويتخلفها قوم عن قوم، وضربوا لنا أروع الأمثلة في تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سأتحدث عن هذا الموضوع من عدة محاور، وبالأصح سأتحدث عن هذا الموضوع من أربعة محاور. المحور الأول تعريف السنة، والمحور الثاني ثمرات تطبيق السنة، والمحور الثالث كيف كانوا في تطبيق السنة وكيف نحن اليوم في تطبيق السنة. المحور الرابع والأخير إشارات وتنبيهات في عند تطبيق السنة. المحور الأول وهو تعريف السنة. السنة في الأصل هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا هو معنى السنة في الأصل. ففي الأصل معنى السنة الطريقة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قال في حديث الإرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، المقصود بعليكم بسنتي يعني عليكم بطريقتي، وليس المقصود بها ما هو مشهور اليوم عند الناس أن السنة هي ما أمر بها على وجه على غير وجه الإلزام، ما أمر بها على غير وجه الإلزام، يعني ما أمر الشرع بها على غير وجه الإلزام. بل السنة المقصود بها في الأصل هي كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا هو معنى السنة. إذن كل ما جاءت في الأحاديث، كل ما جاءت به كتب السنة، كل ما جاء في من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما نقل من أفعاله، كل ما نقل لنا من تقريراته عليه أفضل الصلاة والتسليم، كل ما نقل لنا من صفاته، كله يدخل في باب السنة، كله يدخل في باب السنة. إذن هذا مفهوم عام وهو مفهوم شامل، وهو المفهوم المراد في أول الأمر، إذ أن السنة هي الطريقة. السنة هي الطريقة، هذا هو المعروف كما جاء في حديث العباد بن سالم عند أبي داود والترمذي وغيرهما. أما المعنى الثاني الذي هو شائع عند المتأخرين، المقصود بالسنة هي بمعنى المستحب والمندوب، والذي أمر به أو أمر به الشارع على وجه على غير وجه الإلزام، لأنه إذا قلنا أنه أمر الشارع به على وجه الإلزام صار واجبا، أما إذا قلنا ما أمر به الشارع على غير وجه الإلزام فهو المقصود به المستحب الذي شاع عندنا بلفظ السنة. وكلامنا اليوم عن المحور الثاني، إذ أن المحور الأول ليس هو المراد، بل مرادنا وحديثنا اليوم عن المحور الثاني وهو التمسك بالتطوعات، تمسك بالمندوبات والسنن ونحوها مما أمر به الإنسان على غير وجه الإلزام، والتي هي ثمرتها ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. لكن المعنى الأول لن نتكلم عنه لأن هذا معنى عام وهو ليس مراد أصلا في التنسيق في هذه المحاضرة، والمعنى الأول لا شك أن مخالفته تختلف عن مخالفة النوع الثاني أو المقصود المفهوم الثاني. النوع الأول أو المفهوم الأول لو خالف الإنسان ربما يدخل في بدعة وربما يدخل في بدعة مكفرة وربما يدخل في بدعة غير مكفرة أو مفسقة ونحو ذلك من الأشياء، وربما لا يدخل في بدعة وربما لا يدخل في محرم، فهي مفهوم عام إذا أخذناها هي كل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل أو تقرير أو صفة. أما حديثنا عن المفهوم الثاني فالمخالفة فيها لا يعاقب كما هو المعروف يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. إذن هذا هو المحور الأول وهو تعريف السنة. نأتي إلى المحور الثاني وهو ثمرات تطبيق السنة واتباع السنة. للسنة ثمرات كثيرة جاءت في أحاديث، ولا شك أننا لن نجعل أو لن نحصر كل هذه الثمرات في هذا اللقاء، وإنما نتكلم عن الثمرات التي تكون بشكل عام يعني أساسية، ثم أيضا هناك ثمرات أخرى ربما لو تأملها الإنسان لوجدها أيضا، نأخذ بالشيء حتى لا نكون قد تركنا الكل، فما لا يدرك كله لا يترك جله أو لا يدرك كله، كلاهما معنيان صحيحان. ثمرات اتباع السنة: أولا الوصول إلى درجة المحبة، الوصول إلى درجة المحبة، هذه أول ثمرة من ثمرات اتباع السنة، فبالتقرب إلى الله تعالى بالنوافل ينال العبد محبة الله جل وعلا. سوف يأتي الدليل على هذه، وذلك يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج: ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطنا وصدقته خبرا وأطعته أمرا وأجبته دعوة وآثرته طوعا وفنيت عن حكم غيره بحكمه وعن محبة غيره من الخلق بمحبته وعن طاعة غيره بطاعته، وإن لم يكن ذلك فلا تتعنى وارجع من حيث جئت أو من حيث شئت فالتمس نورا فلست على شيء. إذن أول هذه الثمرات أن العبد ينال محبة الله عز وجل، وهذه لا شك أنها ثمرة عظيمة. ثاني هذه الثمرات أن العبد ينال معية الله تعالى، أن العبد ينال معية الله تعالى. قبل أن أكمل، ربما البعض يقول الكلام سريع جدا، أقول لأن هناك محاور كثيرة وربما لو أخذناها بتأني، ومن كان يقيد الأفضل له أن يسجل ثم ينزل التقييد فيما بعد، لأنه لابد أن نتناول محاور كثيرة حتى نكون نلم بالموضوع بشكل عام. أما إذا تأنينا في ذلك كثيرا ربما لا نأخذ كل المحاور التي نحن سنتكلم عنها في هذا اليوم. طيب، ثاني هذه الثمرات نقول أن العبد إذا حافظ على السنة نال معية الله عز وجل، فيوفقه الله تعالى للخير، فلا يصدر من جوارحه إلا ما يرضي ربه جل وعلا، لأنه إذا نال المحبة نال المعية، لأنه إذا نال المحبة نال المعية، وكما سيأتي في الحديث بعد قليل. ثالث هذه الثمرات إجابة الدعاء التي تتضمنه نيل المحبة، لأن الإنسان إذا نال المحبة أجيب دعاؤه، فمن تقرب إلى الله عز وجل نال المحبة، ومن نال المحبة نال إجابة الدعاء. طيب، هذه ثلاث ثمرات: الأولى محبة الله عز وجل، الثانية معية الله عز وجل للعبد فيوفقه في جوارحه وأموره، فلا يكون من هذه الجوارح إلا ما يرضي الله عز وجل، يوفقه الله عز وجل في إعطائه وأخذه، يوفقه الله عز وجل في مشي للدروب والطرق والأشياء، أنه لا يمشي إلا إلى شيء يرضي الله عز وجل، يوفقه الله عز وجل في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، يوفقه الله عز وجل في كل أموره وكل جوارحه، في بصره أيضا فلا ينظر إلا إلى ما يرضي الله عز وجل. ثالث هذه الثمرات أنه يكون مجاب الدعوة. طيب، ما الدليل على هذه الثمرات الثلاث؟ الدليل عليها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، موطن الشاهد: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا هذه المحبة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذا هذه المعية. فلا يصدر من هذه الجوارح إلا ما يرضي الله عز وجل. ثالث هذه الأمور إجابة الدعاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: وإن سألني عن الله عز وجل، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءاته. والحديث رواه البخاري. إذا هذه ثلاث ثمرات. رابع هذه الثمرات: جبر النقص الحاصل في الفرائض. فالنوافل تجبر ما يحصل في الفرائض من خلل. هناك نقص يحصل في الفرائض، يعني الإنسان ربما يصلي، ربما يحج، ربما يزكي، ربما يفعل أي فرض من الفرائض، فيحصل هناك خلل، فتأتي هذه النوافل فترقع الخلل الحاصل في هذه النوافل. ما الدليل على هذا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضة شيئا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. لاحظي أنه قال ثم يكون سائر عمله على ذلك، يعني أن كل الواجبات وكل الفرائض إذا كان لها سنن فإن هذه السنن ترقع الخلل الحاصل في هذه الواجبات. فالزكاة ما فيها من صدقة مثلا، صدقة تطوع ترقع الخلل الحاصل في هذه الزكاة. الحج مثلا إذا كان فيه خلل رقع الخلل الحاصل في العمرة. الفرائض على سبيل المثال إذا كان هناك خلل رقع الخلل الحاصل فيها سائر النوافل وسنة الرواتب وغيرها من التطوعات المطلقة أيضا. خامس هذه الثمرات: حياة القلب. فالعبد إذا كان محافظا على السنة كان لما هو أهم منها أحفظ، فيصعب عليه أن يفرط بالواجبات أو يقصر فيها، وينال بذلك فضيلة أخرى أيضا وهي تعظيم شعائر الله تعالى، فيحيا قلبه بطاعة ربه. ومن تهاون لا شك من تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض. وأريد أن أقف وقفة هنا، أريد أن أقف وقفة هنا، وهي أنه من حرم السنن عوقب أيضا بالتهاون بالفرائض. تأملي معي حينما نصور على سبيل المثال الطاعات الآن عندنا، دعوني أصور لكم هذه الأمور على شكل جدر، جدر كل واحدة جدار، جدار الفرائض، بعده ماذا يأتي يحميه؟ ماذا؟ جدار النوافل. ثم ما الذي يحمي جدار النوافل؟ جدار عدم التوسع في المباحات. هذه الثلاثة جدر كل جدار يؤثر على الذي بعده. إذا سقط الجدار الأول أثر على النوافل. من كان عنده توسع في المباحات سقط جداره الأول، فكانت الفتن والأمور والأشياء والملهيات والشواغل وزخرف الدنيا وزينتها وما فيها من أمور إذا جاءت إنما تصطدم بجدار النوافل، ثم بعد ذلك يبدأ يضعف الإنسان في نوافله. لماذا؟ لأنه أصلا عنده توسع في المباحات، فمن الطبيعي أنه ما يكون عنده جدار منيع إلا النوافل الآن في البداية. ثم تبدأ الفتن تصطدم بالنوافل، تصطدم بالنوافل، حتى إذا كان لا يقاوم هذه الفتن ويستسلم لها مع الوقت يبدأ يفرط في النوافل. إذا فرط في النوافل أصبح من المفرطين في نوافل كثيرة، سقط جدار النوافل، فأصبحت الفتن تضرب بالفرائض. يعني على سبيل المثال لا يمكن أن تجدين شخص مثلا على سبيل المثال محافظ على سنة الرواتب وهو في نفس الوقت يؤخر الصلاة على وقتها، لا يمكن. لماذا؟ لأن هناك جدار يحمي هذه الفرائض، ما يؤخر الصلوات، الواجبات ما يأتيها خلل. لماذا؟ لأن هناك جدار قبله لم تأتريه الشهوات ولم تأتريه الفتن. فإذا كان محافظ على سنة الرواتب لا شك أنه لن تتأثر فرائضه إلا أن يشاء الله. يعني أقصد بالجملة، لا أقصد يعني أحيانا أو لعذر أو نحو ذلك، لا بالجملة. وهذا ربما لو تأملتي في عباداتك لوجدت أن هذا الأمر واضح وجلي. ولذلك لا يمكن أن تجدين شخص على سبيل المثال وتجدين امرأة على سبيل المثال مفرطة في صلاة الفجر، دائما تفوتها صلاة الفجر إلا وتجدين أيضا أن في نوافلها خلل. لا، لابد أن يكون عندها في النوافل خلل، لابد. ربما لا يكون في النوافل، نوافل الصلوات ربما تكون هناك نوافل كثيرة جدا قد أسقطتها، وحينئذ إذا جاءت الفتن من الطبيعي أن تضرب في الفرائض ثم تبدأ تتهاون في بعض الفرائض، تتهاون في صلاة الفجر، تتهاون في أشياء كثيرة. قيسي على ذلك سائر الواجبات أو سائر فعل المحرمات والتجرأ على المحرمات. لا يمكن أن تتجرأ امرأة على محرم محرمات كثيرة وتتهاون فيها إلا وعندها قصور في النوافل، فهي كالجذور. لكن تأمل لو أن مثلا امرأة لا تتوسع في المباحات أبدا، لا في فضول الكلام، لا في فضول النوم، لا في فضول مثلا النظر، لا في فضول الأكل ونحو ذلك، لا تتوسع في هذا، من باب أولى أن تجدينها في النوافل أشد محافظة وأشد تمسكا لا شك. إذا قوي الجدار الأول الذي بعده من باب أولى أن يكون متينا، بجد متينا. وهذا معنى الذي الكلام الذي قبل قليل أن من تهاون بالسنن عوقب أيضا بحرمان الفرائض أو بالخلل في الفرائض. سادس هذه الثمرات البعد والعصمة من الوقوع في البدعة، لأن الإنسان إذا عرف السنة ابتعد عن البدعة، لأنه يستطيع حينئذ أن يتعبد الله عز وجل بما وردت به السنة. فإذا كان محافظا على السنة لا شك أنه كان أبعد عن البدعة. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في القاعدة الجليلة في الكلام عن الحفاظ على السنة وثمراتها الكثيرة، يقول: فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. وقال تلميذ ابن القيم في المدارج: فمن صحب الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه وعن الخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب. تأملوا كلمات عظيمة. يقول: فمن صحب الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه وعن الخلق. لماذا يتغرب عن نفسه؟ لأنه لم يطيع شهوات نفسه. لماذا يتغرب عن الخلق؟ لأنه وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين لن تجد كثير من الناس يطبقون السنة، فلا بد أن يكون غريبا حينئذ عند الخلق في تطبيقه للسنة. يقول: فمن صحب الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه وعن الخلق وهاجر بقلبه إلى الله، خلاص القلب تعلق بالله جل وعلا، فما الذي يحصل؟ فهو الصادق المصيب الذي لا يعتري طريقه أي خلل. هذه بعض ثمرات السنة، هناك ثمرات كثيرة أيضا ولكن نكتفي بذكر هذه الثمرات. ننتقل إلى المحور الثالث من المحاور في درسنا اليوم، وهي كيف كانوا وكيف نحن اليوم، كيف كان الصحابة والسلف رحمهم الله في حفاظهم على السنة، وكيف هو واقعنا اليوم في حفاظنا على السنة وتمسكنا بالسنة. لو تأملنا واقعنا اليوم لوجدنا أننا في السنة في تفريط كثير جدا، بخلاف ما كنا عليه، ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والسلف. دعوني أذكر لكم نماذجا من الصحابة رضي الله عنهم، دعوني أعلق على بعض تلك النماذج ونقارنها بواقعنا أو بشيء من واقعنا إن صح التعبير. لا أقول يعني لا بد أن نكون أو طالبكم بأن تكونوا كالصحابة بكما يفعلون تماما، هذا لا شك أنه صعب لا يأتي إلا بعد طول مجاهدة، لأننا اليوم أغرقنا جدا في المباحات وأغرقنا جدا في الملهيات وأغرقنا في أمور كثيرة، فأصبحنا لا يعني نقدر على كثير من السنن. نأخذ موقفا من المواقف، نبدأ بإمام الصحابة رضي الله عنهم وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولما أقصد إمام أقول إمام الصحابة يعني إمام كل من قال أنني أنا صحابي. عائشة رضي الله عنها تقول، تأمل يعني في حفاظ أبي بكر الصديق رضي الله عنه على السنة، والنماذج في حياة أبي بكر الصديق كثيرة لكن أنا أخذ نموذجا واحدا. عائشة رضي الله عنها تقول: دخلت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لاحظ تطبيق السنة حتى متى؟ حتى في سكرات الموت، حتى في آخر اللحظات. تقول عائشة رضي الله عنها: دخلت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأملي الآن الوضع يعني خلاص، وداع للدنيا، الإقبال على حياة البرزخ، يسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. فقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت عائشة رضي الله عنها يوم الاثنين. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فأي يوم من هذا؟ قالت عائشة رضي الله عنها يوم الاثنين. فماذا قال أبو بكر حينما سمع هذا الأمر الموافق لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه توفي يوم الاثنين واليوم يوم الاثنين؟ قال فإني قال أرجو فيما بيني وبين الليل، يعني أرجو أن أموت في هذه الفترة فيما بيني الآن وبين وقت الليل. فنظر ثم نظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، هذا الثوب هو قد ارتداه كان يمرض فيه، يعني حين المرض يلبس هذا الثوب به ردع من زعفران، فقال اغسلوا ثوب هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. يريد أن أكفن في 3 أثواب كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب، زيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت إن هذا خلق، خلق يعني صار قديما. فقال إن الحي أحق بالجديد من الميت، يعني لماذا ألبس جديد؟ الحي أولى بالجديد من الميت، أنا مودع هذه الدنيا. فقال إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، يعني إنما هو لشيء يصير ثم الإنسان يفارق حتى هذا الملبس، يعني سوف يتآكل في هذا القبر ولا يبقى إلا عجب الذهب كما جاءت به السنة. ثم قال إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح، يعني قبل أن يصبح صبيحة الثلاثاء، والحديث رواه البخاري. ننظر في حياة عمر رضي الله عنه وأرضاه الفاروق. عمر رضي الله عنه حتى أنا أريد أن أخذ أيضا موقفا في آخر حياته كما كان على أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أخذنا منه موقفا في آخر حياته. عمر رضي الله عنه لما كان في آخر حياته جاء إليه وقيل له استخلف، قيل له استخلف يعني اجعل خليفة بعدك، فقال إن الله عز وجل يحفظ دينه وإني إلا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، يعني إذا أنا ما استخلفت ما وضعت خليفة بعدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع خليفة. معلوم أن النبي أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان خليفة بالإجماع، بالإجماع، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في أمور أخرى كالصلاة وغيرها والفتية ونحوها دليل على تقديمه في الخلافة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدح بذلك في قوله، وإنما فهمه ذلك الصحابة أيضا وأجمعوا عليه الصحابة ثم كانت خلافته بالإجماع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، فعمر رضي الله عنه لم يستخلف، وافق النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في ذلك، يريد أن يوافق هدي النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم، وجعلت الخلافة في أهل، وجعل النبي جعل عمر رضي الله عنه الخلافة في أهل الشورى 6 من الصحابة رضي الله عنه، ثم وهم أهل العقد، ثم بعد ذلك أجمعوا على عثمان، هؤلاء أهل الشورى، ثم أجمع عليه بقية الصحابة رضي الله عنهم أرضاه. عمر رضي الله عنه أرضاه كما جاء في الصحيحين يقدر الحجر الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يعني أنه ما حملني على تقبيلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. هذا تطبيق للسنة أيضا. عمر رضي الله عنه وأرضاه أيضا كما جاء في صحيح البخاري يرمل، وتعرفون الرمل في الأشواط 3 في الطواف، أول 3 أشواط وهو المشي متقارب السريع، يقول ما لنا وللرمل، يعني لماذا نرمل؟ إنما كنا رأينا به المشركين. ومعلوم أن مناسبة الرمل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدمه وأصحابه قال المشركون أنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يعني أنهم أضعفتهم وسوف ترون ضعفهم. فجلسوا كفار قريش عند الكعبة ينظرون يريدون أن يستهزئوا ويسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وأنهم أصابتهم الحمى وأنهم لا يستطيعون أن يمشوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل وهو مشي السريع حتى يغيظوا الكفار ويبينوا أنهم نشطاء. فعمر رضي الله عنه يقول ما لنا والرمل، إنما كنا رأينا به المشركين، يعني وانتهى الأمر الآن، ثم وقد أهلكهم الله يقول عمر. ثم قال عمر رضي الله عنه بعد ذلك شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركها. تأمل أيضا موقفا آخر من تطبيق من السنة، والمواقف كثيرة، ما جاء في صحيح مسلم، وتأمل هذا السند من حديث النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس. لاحظي معي، النعمان بن سالم روى هذا الحديث عن عمرو بن أوس، قال عمرو بن أوس حدثني عنبسة بن أبي سفيان، قال عنبسة بن أبي سفيان سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن قال عنبسة الذي روى هذا الحديث عن أم حبيبة فما تركتهن، يعني 12 ركعة، فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. قال عمرو بن أوس الذي سمعه من عنبسة ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. قال النعمان بن سالم الذي سمع هذا الحديث ورواه عن عمرو بن أوس قال ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس، حتى تتابع السند حتى وصل إلى الإمام مسلم، وكل واحد يقول ما تركتهن منذ سمعتهن من الذي قبله. أيضا موقف آخر، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، وهو آلة يطحن فيها سابقا، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ولقيت عائشة فأرادت فاطمة رضي الله عنها أن يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم خادما لأنها تشتكي الرحى وتريد من يساعدها في بيتها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بيت عائشة، ذهبت فاطمة قبل ذلك، فقالت عائشة أن يعني أخبرتها أن فاطمة قد جاءت وأن كان من شأنها كذا وكذا وأنها تريد خادما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة وعلي رضي الله عنهما وقد أخذ مضاجعهما، فذهب ليقوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما وأنتما مضطجعان. يقول علي رضي الله عنه فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري، ثم قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني، إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34 وتسبحه 33 وتحمده 33 فهو خير لكما من خادم. الحديث رواه البخاري ومسلم. ما موطن المتابع هنا؟ علي رضي الله عنه أرضاه يقول ما تركته، يعني هذا الذكر عند النوم 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، يقول ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له ولا ليلة صفين؟ تعرفون أن ليلة صفين كان علي رضي الله عنه يعني قائد لجيش، وقائد الجيش يكون مهموم، وأيضا يعني ليست أي معركة، وإنما معركة بين المسلمين أنفسهم، فالهم يزيد أيضا وتحته جيش، وهذا يأتي بخبر وهذا يأتي بخبر، ويكون الإنسان مهموم كثيرا. قيل له ولا ليلة صفين حتى تلك الليلة ما تركت هذا الذكر؟ قال ولا ليلة صفين. فماذا نقول نحن اليوم؟ ماذا نقول عن هذا الذكر؟ هذا الذكر الذي هو 34 تكبيرة و 33 تسبيح و 33 تحميدة، كم من مرة فاتنا هذا الذكر؟ وهل من شغل يشغلنا؟ لكن هو القلب الذي غفل عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. أختم بي ونماذج كثيرة، أقول أيضا نموذج آخر من هذه النماذج الذي تدل على تحصر الصحابة رضي الله عنهم على فوات السنة، وهو نموذج من اشتهر من الصحابة رضي الله عنهم في شدة التتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان قائدا يوما، طلع عليه خباب فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان من أجر. كان ابن عمر ماذا يفعل؟ كان يصلي على الجنازة ويذهب إلى بيته، ولم يعلم بالأجر المترتب والفضل المترتب والسنة، وأن في متابعة الجنازة حتى تدفن سنة أخرى، لم يعلم بذلك. لما أخبره خباب بذلك بحديث أبي هريرة أن أبا هريرة يزعم أنه من ذهب مع الجنازة إلى المقبرة حتى تدفن فإنه يأخذ قراطان، يعني قراط الصلاة وقراط الدفن، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليه ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد، يعني قراط واحد. أرسل ابن عمر وتوقف، أرسل خبابا إلى عائشة يسألها، ليس تكذيبا لأبي هريرة ولكن من هول الموقف ومن هول الصدمة. لماذا؟ لأنه كان محافظا على السنة، ثم بعد ذلك يتفاجأ أنه لم يعلم بهذه السنة. وأبو هريرة رضي الله عنه ثبت وثقة، ولكنه من هول الصدمة ومن هول الموقف أرسل خبابا إلى عائشة من أجل أن يسألها عن هذه السنة، هل هي صواب أو لا، هل هي صحيحة أو لا. فذهب خباب، وكان ابن عمر من مجرد ما ذهب خباب كان ابن عمر يأخذ من الحصباء في المسجد ويقلبها في يده، يعني مثل اللي يعني اللي حيران في أمره، شيء جديد عليه، ويأخذ الحصباء في المسجد ويقلبها في يده، حتى رجع إليه خباب فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده بالأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وحديث رواه البخاري ومسلم. انظري وتأمل الحسرة موجودة عنده في فوات السنة. ولذلك يقول النووي رحمه الله فيه، يعني في هذا الموقف، ما كان الصحابة عليه من الرغبة في الطاعات حين يبلغهم والتأسف على ما يفوتهم منها، وإن كانوا لا يعملون وإن كانوا لا يعلمون عظم موقعه. ولذلك ينبغي لمن عرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتهاون بها، بل ينبغي له أن يحرص عليها، لا سيما طالب العلم، لا سيما من عرف هذه السنة. ولذلك قيل عن ابن عمر من شدة التبع للسنة، تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من عبد الله بن عمر، ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من عبد الله بن عمر. وتعلمون قصته، وأنه حتى في سيره وفي رحلاته كان يتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى المكان الذي يبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبول فيه من شدة تتبعه، بغض النظر عن هل هذا سنة أو لا، لكن تأملي كيف كان في تتبعه. حتى يقول مجاهد، يقول كنا، وهو من طلاب ابن عمر، يقول كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر، فمر بمكان، لاحظ، يقول فمر بمكان فحاد عنه، يعني مال عنه، فسئل لما فعلت ذلك، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلته، يعني مر عند هذا الطريق فحاد عنه، مال عنه فملت عنه. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم مال عن هذا الطريق لأمر معين، لكن من شدة تتبعه. تأملي كيف كانوا رضي الله عنهم أرضاهم. وأيضا من تلك النماذج التي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في تتبعهم للسنة ابن رواحة، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وهو يخطب النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمع وهو يقول اجلسوا، وهو قادم، هو جاء الآن، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع من هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا، فجلس مكانه خارجا عن المسجد حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله. والحديث أخرجه البيهقي بسند صحيح كما ذكر الحافظ في الإصابة. ابن مسعود حصل له مثل هذا الموقف، دخل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يوم الجمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس اجلسوا، فسمع ابن مسعود وهو على باب المسجد فجلس مباشرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يا ابن مسعود، يعني أنا لا أقصد مثل هذا، لكن انظري يعني شدة تتبع من السنة. أيضا كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقصة إلقائهم لنعالهم مشهورة، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بذات يوم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، جاءه جبريل وأخبره أن في نعليه أذى، وخلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو في الصلاة، فخلع الصحابة مباشرة، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه، خلعوا نعالهم. ما الذي يمنعنا أن نطبق سنة؟ ما الذي يمنعنا نحن نرى نبينا عليه الصلاة والتسليم يخلع عليه؟ لماذا لا نخلع علينا نحن مباشرة تطبيق؟ خلعوا نعالهم. لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما فعل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أنه جاءه جبريل وأخبره أن في عليه أذى. هل يؤخذ منه سنة أخرى أن الصلاة في عليه سنة؟ كم مرة أنا أسألكم، كم مرة طبقتم هذه السنة؟ وأن نحن نحافظ على هذه السنة؟ ما الذي يضرك عندما تفرشي سجادتك في بيتك، تلبسي نعالك وتصلي في عليك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في عليه، وأيضا جاء في السنن خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. فما الذي يمنعنا أن نطبق هذه السنة وغيرها من السنن الكثيرة التي لازلنا نتهاون بها حتى فرطنا في سنن كثيرة؟ وإلى نموذج آخر عجيب أيضا من الصحابة رضي الله عنهم، جرير بن عبد الله روى حديث عند مسلم يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. انظري ما الذي بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. تأمل التطبيق. جرير بن عبد الله كما جاء عند الطبراني أرسل مولاه خادمه أن يشتري له فرسا، الخادم جاء وأخذ الدراهم مباشرة اشترى فرسا ب300 درهم، فأخذ جرير هذا الفرس وذهب لصاحبه وقال لصاحب الفرس: فرسك خير من 300 درهم، أتبيعه ب400 درهم؟ لاحظي بعدما جاء الخادم واشترى الفرس وانتهى الأمر، ولما رأه جرير وتأمله فإذا بالفرس فرس نفيس جدا، ورجع إليه مرة أخرى وقال له: فرسك خير من 300 درهم، أتبيعه ب400 درهم؟ قال: ذلك إليك يا أبا عبد الله، كنيته أبو عبد الله جرير. فقال ثم نظر إليه قال: فرسك خير من ذلك، أتبيعه ب500 درهم؟ ثم لم يزل يزيده 100 ف100 و100، وصاحبه يرضى وجرير يقول: فرسك خير، إلى أن بلغ وقال له: فرسك خير من ذلك، أتبيعه ب800 درهم؟ فقال: إليك ذلك إليك يا أبا عبد الله، فاشتراه ب800 درهم. تطبيق للسنة مباشرة، لا أقول يعني تطبيق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول تطبيق لما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. جرير بن عبد الله بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصر لكل مسلم، فكانت النصيحة فيه حتى في المال الذي هو حبب إلى النفس، ومع ذلك يزيد يزيد ويزيد ويعطيه حتى في البيع. وأنا أعرج لسنة أخرى، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرئا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى؟ كم مرة طبقنا هذه السنة السماحة في البيع والشراء، ألا نماكس ونجادل وإلى غير ذلك؟ لو مرة واحدة طبق هذه السنة واستشعري أنها سنة، ثم اجزمي أنك لا تماكسين. بكم هذه السلعة؟ ب5 ريال، خذ هذه 5 ريال وانتهى الأمر. لماذا هانت عليهم حتى المال الذي يحبب النفوس هان عليهم؟ لأنهم عظموا السنة. وأعطيك نموذجا آخرا لصحابية، إحدى الصحابيات رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم حبيبة، حينما توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، بعد 3 أيام دعت بطيب ومسحت عارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة. اسمعي، قالت بعد 3 أيام من الحداد، قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. هي أبوها مات، فقط الزوج الذي يحد عليه 4 أشهر و10. أرادت أن تطبق السنة وأنها ليست محادة تمتنع من الزينة والتطيب، فبعد 3 ليال مباشرة دعت بالطيب وتطيبت من أجل أن تشعرهم أنه لا حداد الآن، انتهى تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا عائشة رضي الله عنها امتدحت نساء الأنصار، لماذا امتدحتهم؟ تقول عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش لفضلا. طيب وما ذاك يا عائشة؟ تقول: وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور: وليضربنا بخمرهن على جيوبهن، انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته، هذه الآية يعني تقصد هذه الآية، يتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرقها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان، يعني من السواد التي تلبسها. تأملي، يعني لاحظي أن قبل أن تنزل آية الحجاب، ومع ذلك مباشرة سمع رجال الأنصار تلك الآية ومباشرة يتلون على أخواتهم زوجاتهم أمهاتهم كل ذي قرباتهم، مباشرة تقوم النساء. يعني ترى ليس من السهل أن تكون المرأة قد تعودت على الكشف لفترة طويلة، بل أول ما خلقت ووجدت على هذه الحياة وهذه البسيطة تعودت على الكشف قبل أن تنزل آية الحجاب وقبل أن ينزل الحجاب، ثم بعد ذلك يؤتى إليهن ويتلى عليهن الآيات مباشرة تطبيق، ويقمن إلى الحجاب وكأنهن الغربان كما تقول عائشة رضي الله عنها. ويقول أبو سيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، أما اختلط الرجال مع النساء في الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققنا الطريق، يعني أن تشاركنا الرجال وتضايقنا الرجال في الطريق، تأخرنا حتى يذهب الرجال ثم بعد ذلك تخرجن أنتم. ثم ماذا قال؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأخرنا، فإنه ليس لكن أن تحققنا الطريق، عليكن بحافات الطريق. يقول الراوي: فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. يا سبحان الله، وما واقع نسائنا اليوم؟ وما واقع نسائنا اليوم؟ من شدة الحياء ومن شدة التطبيق. يقول الراوي: فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. وهذا الأثر أخرجه أبو داود في سننه، وأيضا أخرجه الهيثمي في موارد الظمآن، وقال عنه الألباني رحمه الله: حديث حسن، كما أخرجه في الصحيح. والنماذج في ذلك كثيرة، ولعلي أختم بنموذج واحد أيضا في النساء لأن الأمر يهمنا كثيرا. بكر بن عبد الله المزني روى حديث عن المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة خطبتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكم، يعني أن يكون بينكم تآلف. قال المغيرة: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك. الأبوين، يعني لما أخبرهما المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذهب فانظر إليها، يعني عند الخطوبة، الأبوان كره ذلك. فسمعت المرأة المخطوبة وهي في خدرها، فسمعت ذلك، قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك، يعني كأن أجعله في ذمتك، يعني أعظم ذلك عليه إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك، يعني انظري، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر. تعظيم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أن الأمر سنة طبعا. فنظرت، يقول المغيرة، فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها، يعني أنها موافقة للسنة. حتى في رواية يقول المغيرة: فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها، ولقد تزوجت 70 أو 74 امرأة، لكن من ثمرة تطبيق هذه السنة أنها وقعت في قلبه. ما حالنا بعد هذه النماذج؟ والنماذج كثيرة جدا، ولولا الإطالة لذكرت كثيرا وكثيرا من ذلك. ما حالنا مع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ النماذج، ولو تأملنا حياتنا أيتها الأخوات لوجدنا أن في حياتنا وفي واقعنا أشياء، قسما بالله أيتها الأخوات، يعني أشياء تستغرب المرأة: إلى متى وأنا غافلة عن هذه السنة؟ كم من واحدة، وأضرب لكم بسنة متأكدة، وكثيرا ما يعني سمعنا أحاديث ودرسنا في العلم وفي الفقه، وربما راجعنا واختبرنا اختبارات وإلى غير ذلك وتقييد، ولكن إذا لم يهتف العلم بالعمل فما فائدة العلم؟ ما فائدة العلم؟ سنة مؤكدة، السواك عند الصلاة. أنا لا أقول أن كنا إن شاء الله أن كنا ممن يسعين إلى حفظ السنة، لكن ألا يوجد من بيننا، نحن في هذه الغرفة، ألا يوجد من بيننا من هو مفرط في هذه السنة؟ بحجة ماذا؟ لو، وهذا سوف أتعرض له عند المحور الرابع الذي سوف ننتقل إليه الآن، إشارات وتنبيهات. بحجة ماذا؟ بحجة أنه أين أضع السواك؟ لو كنت من الحريصين على السواك، على الأقل اربطيه بجلالك، جلال الصلاة، الخمار الذي تختمرين به عند الصلاة، اربط السواك في حافته، ليكن السواك دائما معك في هذا الجلال. مجرد ما تفتح هذا الجلال وتريدين أن تتجللي أو تختملي حتى تصلي، وإذا بالسواك موجود في طرف هذا الخمار. السواك عند الوضوء، ما الذي يمنعك أن تضع سواكا آخرا ثانيا في علبة أو في مكان على عند المغسلة حنفية؟ طعيه هناك. وكلما ذهبت، ما الذي يمنعك أن تضعي سواكا ثالثا عند فراشك حتى إذا قمت من الليل؟ كل هذه أمور يجعلك تطبقين السنة، وأنت تتركين السنة بحجة أنه أنا أضع السواك، يضيع السواك أو إلى غير ذلك من الأعذار التي يعني تدل على ضعف الإيمان، لا تدل على أنك، يعني نحن اليوم والله أنا ربما الواحدة منا تقول: والله أنا أريد أحافظ على السواك وأنا مهتم وأحب السواك، لكن يضيع السواك. ليس هذا عذر، هذا العذر يدل على ضعف الهمة، هذا العذر يدل على ضعف الإيمان والحرص على السنة، لأنه لو كان هذا عذرا حقيقيا لبادرت ووضعته في تلك المواضع التي ذكرت لك، وربما لو فكرت في مواضع أخرى لوجدت أكثر من حل لهذا الأمر. لو تأملنا في تعليمنا لأبنائنا لوجدنا أن كثير من السنة لا يتعلمها أبنائنا. من الذي يعلمهم؟ يا طالبة العلم أنت إذا لم تكن تطبقين السنة من الذي يطبقه؟ هل يطبقه عوام الناس؟ أنت إذا كنت أنت من يرتاد على مجالس الذكر كثيرا ومن يستمع إلى الحث على السنة كثيرا، لماذا لا تعاهدين نفسك الآن أنت تحسين وأنت تسمعين هذه الكلمات، ربما تحسين بالندم وربما تقول نعم والله أنا مفرطة في كثير من السنة وغير ذلك، حينما تحسين بهذا الإحساس تمسكي بهذا الإحساس من الآن وشد العزم وبادري إلى تطبيق السنة أولا بأول. لا يكون الواقع هكذا، لماذا تذهب هذه السنة بين أعيننا ونحن ننظر إليها حتى يكون الإنسان قد فارق الحياة وهو لم يظفر بكثير من السنن؟ كم من سنة مهجورة؟ السنة المهجورة كثيرة، كم وربما تعرضنا لبعض منها فيما تقدم، كصلاة بالنعال عند النساء، من النساء على سبيل المثال من تصلي بنعالها؟ ربما طبقت هذه السنة مرة واحدة، لكن هذا لا يدل على علو الهمة، إن علو الهمة يجعلك من يحافظ على هذه السنة فتطبقين أحيانا وتتركين أحيانا، هكذا هي السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى محتفيا وصلى على وهو لابس عليه، فلا توقف عن تطبيق السنة مرة واحدة فقط تطبقيها، هذه مرتبة عليا نعم تنتظري بسهم لهذه السنة، لكن الأفضل من ذلك أن تكون من حافظ على هذه السنة. أدل دليلا على ضعف إيماننا وتطبيقنا للسنة أن ننظر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، كم مرة شرحت لك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وكم مرة قرأتيها في مطويات وحضرت محاضرات، وربما أنت درستي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وكم مرة تغفلنا عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ نجد أننا كثيرا نفرط في السنة، إلى متى ونفرط في مثل هذه السنة؟ تأملي السنن المندثرة كثيرة، كم مرة حينما شربت لبنا على سبيل المثال ذهبت بعدما شرب اللبن تمضمضت بالماء، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسم. ومن الناس من يفهم هذا الحديث فهما خاطئا، يظن أنه يتمضمض في اللبن، هذا خطأ، لفظ الحديث يوهم بهذا، هذا لفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إنه له دسما، فالناظر لهذا الحديث يظن أنه مضمض في اللبن، لكن جاء في عند مسلم ما يدل على أنه تمضمض بالماء ثم أخذ ماء فتمضمض. على كل حال أقول كم مرة طبقت هذه السنة؟ كم مرة أن أكل تمرا على سبيل المثال، زيتونا، الأشياء التي تحمل بذات أصابع، هل أنت من محافظ على هذه السنن أم لا؟ سنن كثيرة نجد أننا لا نحافظ عليها. لا شك أن في الحفاظ على السنة حياة القلب، حينئذ لا تستنكرين القلب، حينما تغفرين عن سنن كثيرة هذا القلب لم يرد إليه كثير من الطاعات، فلذلك ما الذي يحصل في أحوالنا؟ يحصل أننا نتهاون في كثير من السنن. ولعلني ألمح لهذا ولواقعنا أيضا أكثر وأكثر في المحور الرابع، وأقول إشارات وتنبيهات وهو آخر محور في لقائنا اليوم، ثم أستقبل أسئلتكم إن كان هناك أسئلة. إشارات وتنبيهات على تطبيق السنة: أولا، الاقتصاد في إحياء السنة عند الإنسان، هذه أول إشارة، الاقتصاد في إحياء السنة عند الإنسان. إذا أردت أن تحيي سنة جديدة عندك فكوني عارفة لشهوات النفس ومسايسة للنفس، يعني مثلا لما يسمع الإنسان أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم بإحدى عشرة ركعة في كل ليلة، طيب حينما تسمعين أنت هذه السنة تقول إذا من هذه الليلة سوف أطبق إحدى عشرة ركعة، لا أقول رويدا النفس ربما لا تستطيع على مثل هذا، ولكن ربما لو قدرنا أن إحدى مثلا طالبات العلم مثلا توتر بخمس ركعات كل ليلة اعتادت على ذلك، أقول أن نقلك من خمس ركعات إلى 11 ركعة شيء ممتاز وشيء مطلوب وشيء هو أعلى الكمال، ولكن أخشى مع الوقت أن ترجع عن حتى عن الخمس وتتشاق لهذه العبادة، ثم تصدر عنك في صلاتك أشياء ربما لأنك تثقلت العبادة فتجدين أنك مباشرة وتسرعين في الصلاة سرعة فائقة، وربما تخلين بكثير من السنن داخل الصلاة، وربما تستثقلين، ربما يذهب الخشوع، ربما تذهبين الصلاة كلها. إذا كنت من يوتر قبل أن ينام وأنت تريدين أن تنتقلي إلى 11 ركعة ربما تحافظين عليها في يوم ويومين وثلاث، لكن بعد ذلك بعد ثلاثة أيام يذهب هذا النشاط الذي في النفس، ثم تنتقلي 11 ركعة، ثم يأتي الشيطان ويدخل عليك مداخل أخرى ويقول ماذا؟ يقول مثلا قومي آخر الليل 11 ركعة كثيرة واجعليه قيام آخر الليل، وأنت تعلمين من حالك أنك لا تقومين من آخر الليل أو يصعب عليك ذلك، ثم يوقعك الشيطان في شيء أدنى من ذلك بكثير، ثم يفوتك القيام وتتمنين لو أنك حافظت على الخمس ركعات الأول. وأنا أذكر شخصا، وهذه ربما قلتها في درس سابق، أذكر شخصا وأعجبني في اجتهاده حقيقة. وعموما هذا الاقتصاد وعندنا العبادة، الاكثر من العبادة أو المداومة عليها أفضل، لا شك أن المداومة على العبادة أفضل من الاكثر من العبادة لا شك، حتى لا يكون الإنسان، لأنه ربما يكثر الإنسان يصلي 11 ركعة وغدا لا يصلي ركعة واحدة، وبعده ربما لا يصلي ولا ركعة متثاقلا هذه العبادة، وبعده يصلي خمس، وبعده يصلي ركعة واحدة. لا، كوني مداومة على عبادة معينة أفضل من أن تنقطعي ويكون الإنسان كالمنبتل أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وتقول عائشة رضي الله عنها كان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه، وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليها صاحبها، وفي لفظ ما دوم عليه. فالمداومة على العبادة والاقتصاد فيها وإدخال هذه العبادة ومسايسة النفس والاقتصاد في هذا يحتاج إلى ذكاء. أنا على سبيل المثال أوتر بثلاث ركعات على سبيل المثال. طيب رمضان سيأتي، أنا أعجبني شخص ونسيت أذكر لكم الموقف، كان يقول كنت أوتر بثلاث ركعات، لما جاء رمضان لا شك الإنسان مع الجماعة ربما يحيى وينشط، وأيضا لشرف الزمان ولأن الشياطين تغلل في ذلك الشهر الفضيل، نسأل الله عز وجل بلغنا إياه واجعلنا مستهدين فيه، الناس يصلون التراويح ويصلون القيام ويطيلون في ذلك. يقول هو عن نفسه بعدما انتهى رمضان قلت لا بد أن أكون أفضل حالا من بعد رمضان. كيف ذلك؟ يقول بعد رمضان ما الذي حصل لي بعد رمضان؟ يقول كنت قبل رمضان أوتر بثلاث ركعات، فقلت لا بد أن بعد رمضان أن أتطور شيئا فأوتر بخمس ركعات، واستمريت على هذا لفترة طويلة. حتى جاء رمضان الآخر، ثم بعد ذلك لما جاء رمضان الآخر وأنا أوتر بخمس ركعات، أنا أقول لا، ليس معنى هذا أن الإنسان لا يطبق 11 ركعة ولا مرة في طوال هذه السنة، لا طبقها، لكن لا تنزل عن الخمس. ما دام أنك حافظت على الخمس خلاص داوم على الخمس، لا تنزل أو لا تقطع هذا الوتر بحجة أنك زدت في الركعات. لا، قد يأتي الإنسان نشاط واشتياق وقوة وإلى غير ذلك وتبتل وإلى غير ذلك يحب أن يزيد، لا هو أن يزيد بالعكس زيادة أفضل، لكن لا تنزل عن ما اعتدت عليه. ثم يقول لما جاء رمضان الآخر وانتهينا من رمضان قلت لا بد أن أزيد، فأصبح الوتر بسبع ركعات. أصبح بعد ذلك من كل رمضان ورمضان بعد 11 رمضان من تطبيق هذه الطريقة صار يوتر ب11 ركعة مستمرا عليها، يقول ولا تنفه نفسي ولا تمل ولا تكل، وكأنه أمر يسير علي جدا. هذا دليل على أنه يعني اقتصد في العبادة واستطاع. مثلا إدخال الصيام على سبيل المثال، إدخال الصيام واحدة مثلا لا صعب عليها الصيام أو لم يفتح الله عز وجل لها في الصيام، ليس معقول أن تبدأ مباشرة وتقول أريد أن أصوم يوما وأفطر يوما، يقال لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لعلك إن فعلت ذلك نفيت نفسك ملت، فقال إني لا أقوم من ذلك، والحديث طويل ومعروفه في الصحيحين. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أرشده في أول أمر قال صم من الشهر ثلاثة فإن ذلك كصيام الدهر، ولكن عبد الله بن عمرو قال لا إني أستطيع أفضل من ذلك، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع معه خطوة وخطوة حتى قال لا أفضل من ذلك، يعني لا أفضل من صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما داود عليه السلام. ف فظل عبد الله بن عمرو يصوم يوما ويفطر يوما حتى كبر في السن، مات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يأخذنا إلى موطن وشاهد آخر على حفاظهم على السنة. مات النبي صلى الله عليه وسلم وكبر عبد الله بن عمرو وما استطاع أن يصوم، فماذا حصل منه؟ صار يفطر 15 يوما متتالية حتى يرجع له نشاطه وقوته، ثم يصوم 15 يوما متتالية، ثم بعد ذلك يفطر حتى يرجع له نشاطه، ثم بعد ذلك يقول كراهية أن أفارق النبي صلى الله عليه وسلم على عمل قد عاهدته عليه. ثم قال لأن أكون قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام من كل شهر أحب إلي من مالي وأهلي. وذلك ينبغي للإنسان أن يحافظ على أن يقتصد أقصد في ذلك. فإدخال مثلا الصيام، أدخل 3 أيام من كل شهر، ثم أدخل الخميس والجمعة، الخميس والاثنين، ثم أدخل يوما بعد يوم، واجعلها خطة لسنوات معددة، اجعلي سنة كاملة 3 أيام من كل شهر. لا يمنع أنه خلال السنة إذا جاءك النشاط أن تصومي الاثنين والخميس أو إذا أردت ذلك، لا يمنع، لكن أقصد كالمداومة على شيء معين، داومي على هذا. لا أطيل في هذه النقطة، أنتقل إلى نقطة أخرى. أقول من سمع بسنة فليعمل بها ولو لمرة واحدة، هذه هي الإشارة الثانية، من سمع بسنة فليعمل بها ولو لمرة واحدة. فإن تطبيق السنة يعني ينبغي للإنسان أن يضرب من كل سنة بسهم، وذلك النووي رحمه الله يقول في الأذكار: اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله، ولا ينبغي أن يتركه مطلقا لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، حديث رواه البخاري. كم من سنة تسمعينها؟ أعجبني شخص، وأيضا أقول لكم تجاربا في ذلك، أعجبني شخص يقول كل ما تذكرت سنة ومرت علي دائما تمر علينا سنن، دائما تمر علينا سنن، وربما يقول الإنسان سوف أطبقها ثم مع الأيام لا يطبقها أو ينساها. أعجبني شخص يقول كل سنة تمر علي ما طبقتها وأقيدها عندي بنوتة، عندي دفتر صغير وأقيدها عندي، حتى يقول إذا جاءت الفرصة ودائما أطالع في هذا الدفتر وأتذكر هذه السنة أني لم أطبقها حتى إذا جاء وقتها طبقتها. جربي هذه الطريقة، سجلي السنن، كل ما يمر بذهنك سنة لم تطبقيها سجليها عندك بورقة حتى تذكريها فيما بعد، من أجل أنك لو طبقتها في مرة واحدة امسحيها، وحاولي أن إذا استطعت أن تطبقيها دائما حتى تكونين ممن يحافظ على هذه السنة. على كل حال اضربي بكل سنة من سهم، أنا لا أقول التقييد في الدفتر من أجل أنه هذا أمر مشروع أو فاضل، لا، من أجل حفاظ العلم فقط، لأننا لن نحفظ هذا العلم إلا بالتقييد، ومن حفاظ هذا العلم الذي ننساه، ربما نتذكر سنة في حين ننساها في حين آخر، لو قيدناها ما نسيناها حتى نطبقها مرة أخرى. فأقول حتى تطبقينها، ثم انظري كم يصدر عندك من سنة، ثم أيضا وأنت تنظرين هذه السنة سوف ينشغل بالك أنك لم تطبق هذه السنة، وتحاكين نفسك دائما في ذلك، ثم بعد فترة تصبحين من يطبق هذه السنة. ثالث هذه الإشارات أقول ابدأ من اليوم، وهي متعلقة في السنة التي قبلها، ابدأ من اليوم ألا تسمع سنة إلا وطبقتها ولو لمرة واحدة. الإشارة الرابعة أن نحذر من كما أننا نحذر من التفريط في السنة، فإننا نحذر من الغلو في السنة، كما أننا نحذر من التفريط في السنة فإننا نحذر من الغلو في السنة. لماذا؟ لأن الشيطان له مدخلان للإنسان. مدخل الأول إذا كان ممن هو ضعيف الإيمان ومنفرط في السنة بدأ يغريه بالتفريط في السنة، وإذا كان ممن لا يفرط في السنة، ممن يحافظ على السنة شد المحافظة وليس له طريق أن يجعله يفرط في السنة، جعله يغلو في السنة ويزيد فيها ما ليس مشروعا. فليتنبه الإنسان من هذا، تنبه الإنسان من هذا، ولهذا باب يدخل منه الشيطان وهو باب الوسوسة. تأكد، شد حيلك في الوضوء وإلى غير ذلك من هذه الأمور حتى يصبح الإنسان قد أصبح من الذين وسوسوا في هذا الأمر. أذكر واحدا من الإخوة يتوضأ، ثم ذهبت أنا خرجت لشغل ما ورجعت إليه وإذا به إلى الآن وهو يتوضأ، قلت يا فلان ما شأنك؟ قال توضأ، قلت يا أخي إلى الآن وأنت تتوضأ ماذا تفعل؟ ثم بعد ذلك لما جئت إليه صارحني بأن هو يفعل كذا، ومن يتأكد الشيطان يقول له أنت لم تمس حتى الآن المرفق، لم يأتيه ماء، لم يأتي الأصبع، لم يأتيه ماء، وإلى غير ذلك، حتى بدأ يوسوس له ويزيد في مثل هذا الأمر من شدة حرصه أصبح دخل في الغلو وهو أيضا دخل في الوسوسة. قلت هذه من الوسوسة وتنبه لمثل هذا الأمر وانتبه أن تقع في مثل هذه الأمور. على كل حال أصبح الشيطان يدخل له في مثل هذا الغلو. يقول ابن القيم رحمه الله عن ذلك يقول: فحقيقة التعظيم للأمر والنهي أن لا يعارض بترخص جاف، شوف لاحظ، لا يعارض بترخص جاف ولا يعارض بتشديد غال، فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه، وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان. ما هما النزغتان يا ابن القيم رحمك الله؟ يقول إلا وللشيطان، يقول وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين. يعني الشيطان كلها واحد عنده، لا يبالي، أهم شيء أنه يقع إما في الغلو وإما في التفريط. يقول ابن القيم رحمه الله: فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه، فإن وجد فيه تقصيرا وفتورا أو توانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة، بدأ بخطة أن يجعله يفرط، أخذه من، يقول ابن القيم، أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور وفتحه باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة. وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وعيس أن يأخذه من هذا الباب، أمره بالاجتهاد الزائد وسول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، وأن لا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا، وأن لا تفطر إذا فتروا، وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه 3 مرات فاغسل أنت 7، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، وإلى غير ذلك إلى نهاية كلامه رحمه الله. ولذلك الشيطان ربما يدخل في هذا الجانب، وربما يدخل علينا أشياء ربما ليست في الشريعة، وأنا أريد أن أعرج على هذه النقطة. من الأخوات ربما تقول: أنا أريد أن مثلا أحافظ على هذا الذكر 1000 تسبيحة بعد كل صلاة الظهر. طيب لا مانع يا أختي الفاضلة أن تسبحي 1000 تسبيح، سبحي 1500، لا مانع، لكن ما الذي قيده بعد الظهر؟ لماذا هذا الحرص بهذه الطريقة؟ هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك في هذا الوقت؟ ثم 1000 أو مثلا 3000 تسبيحة كل يوم، لا تستمري على هذا العدد، أنقصي وزيدي، من أجل أن لا مع الوقت تستشعري أنه لا بد من 3000 وهي لم ترد. وقولي مثل ذلك في سائر الأعمال الأخرى. من الأخوات من ربما يأتيها الشيطان، ربما يعني يفتح عليها باب العبادة وافعلي كذا وكذا وكذا، وربما تزيد في العبادة. أذكر أحد الإخوة، كان لي معهم مجموعة من الإخوة المصريين، كان لي لقاء معهم كل أول خميس من شهر، كل أول خميس من كل شهر. فقال لي أحد، وكان صاحب المنزل أحد الإخوة المصريين، قال بداية أول لقاء قدم مقدمة ثم بدأ قرأ آيات من كتاب الله عز وجل، ثم قال الآن مع الشيخ، ثم تكلمت. طيب لا حرج، حينئذ استمرينا وقرأت وألقيت الكلمة، ثم بعد ذلك جينا في اللقاء الثاني وقرأ القرآن وقال لي: يتفضل الشيخ الآن. طيب لا حرج. لما جينا اللقاء الثالث أيضا بدأ بقرآن ثم بعد ذلك قال: الآن يتفضل الشيخ. طبعا أنا الآن أصبحت لابد أن أنبهه على شيء. جاء مرة من المرات وصلى معي وقلت له: جزاك الله خير على حرصك وكذا، لكن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه كثيرا ويعطيهم من فروع الخير الشيء الكثير، هل تستطيع أن تأتي لي بمجلس واحد من المجالس كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحه بالقرآن؟ قال: هذا فيه خير. قلت: أنا معك، هذا فيه خير عظيم جدا، لكن الخير، كل الخير في تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما أكثر ما يجالس الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أذكر أنا في السنة حديثا واحدا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أولا أن يقرأ القرآن ثم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة. لا مانع، أنا ما أقول لك لا تطبق هذا، لا مانع نطبقه أحيانا، لكن الأولى أن نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظن أولئك الذين يجلسون أمامنا في كل لقاء شهري أن هذا من السنة وأن هذا من الأفضل. فالأفضل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت جزاك الله خير على حرصك، ونحن نريد أن نطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا سوف إن شاء الله اللقاء القادم أعتذرك من قراءة القرآن، وسوف أبدأ في الكلمة مباشرة، وأنا أقول لهم ولما جاء اللقاء الرابع تكلمت معهم وقلت جزاه الله خير صاحب المنزل وافقنا في السنة وحرص على السنة، والسنة في ذلك أن لا نستمر على شيء كان لم يكن عليه الصحابة رضي الله عنهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه كثيرا، السنة مليئة بالحديث وغير ذلك، وما كانوا يستفتحون في القرآن وغير نحو ذلك. فصاحبنا صاحب المنزل جزاه الله خير حرص على السنة، فاليوم يريد أن لا يقرأ القرآن ويريد أن حتى يرشدنا للسنة فجزاه الله خير، وثم شرعنا في ذلك وبينا الأمر المطلوب في مثل هذا. من التنبيهات أيضا، ولعلي بقي تنبيهين أو ثلاثة، أقول التنبيه الخامس الثبات على عمل السنة التي تحافظ عليها. الثبات على عمل السنة التي تحافظ عليها. لاحظي أيتها الأخت المباركة فيما مضى من الأوقات السابقة تجدين أننا قد فرطنا في بعض السنة كنا نحافظ عليها سابقا وكانت من السنة التي دائما نحافظ عليها، لكن أين هي من واقعنا اليوم؟ لو تأملناها لوجدنا أن هناك سنن كنا نحافظ عليها سابقا وكنا ثابتين عليها سابقا ثم فرطنا فيها. ولا شك أن هذا نذير لضعف إيمان فينا ولتهاون في السنة، فليتنبه الإنسان مثل هذا الأمر. التنبيه السادس أقول عدم فتح المجال للشيطان لأن يخذلنا عن السنة. عدم فتح الشيطان مجال أن يخذلنا عن السنة. بعض السنن لا نطبقها، وأذكر هذا مر علي، أنا من الناس الذي مر علي مثل هذا الأمر وقلت سبحان الله هذا مدخل شيطاني. يعني الوضوء مثلا، على سبيل المثال الوضوء قبل النوم، الشيطان يأتي مرات يقول يا أخي لو توضأت وغسلت وجهك ثم يطير عنك النوم وتجلس وثم تتقلب في فراشك كثيرا ثم بعد ذلك لا تنام وإلى غير ذلك، هذه السنة طبقها أحيانا وتركها أحيانا كثيرة، وحتى تنام ورك دوام أو ورك مثلا شغل وعمل ويغير ذلك من الأعذار التي يتواصل معها الشيطان، يفتح شهوات كثيرة وأمور كثيرة. فسبحان الله قلت يعني الإنسان يستطيع أن يفرط في أن يصد الشيطان قبل أن تنام مثلا بنصف ساعة، اذهب وتوضأ ثم بعد ذلك لن يأتيك الشيطان في مثل هذا الأمر. وإلى غير ذلك قيس على، أنا أذكر بالأمس البارحة كنت جالس مع مجموعة من الشباب وكان سألني أحدهم وقال عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، فقال ما يكفينا هذا، يعني والله كيف يكفي هذا، حنا صعبة. سبحان الله، لماذا نقول مثل هذه الكلمات؟ يعني اعتدنا مباشرة نفتح الصنبور الماء أو المروش ومباشرة نجلس تحت الماء وربما نستأنس وربما في الشتاء نحس بالدفء وربما ولغير ذلك وربما نخرج عن الماء قليلا ونستعمل الصابون ونستعمل الشامبو وغير ذلك والماء ينهمر ومباشرة ونتعب في تحصيل هذا الماء. وإذا لو جمعنا هذا الماء الذي اغتسلنا به لخرج عندنا أضعاف مضاعفة ودخلنا في حد الإسراف ولا شك. نحن الآن لا نريد تطبيق السنة، نريد انتباه من الإسراف الآن. فقال لي، نرجع لموطن الشاهد، قال لي ما يكفي هذا؟ قلت لا يا أخي، الحسن بن علي قال لي جابر عبد الله حين في هذا الحديث قال له إني كثير الشعر إنه لا يكفيني، فقال جابر عبد الله قد كان يكفي من هو خير منك وأوفى منك شعرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تفتح للشيطان مجال. قد يقول قائل الصاع عدا، يعني يقول الصاع والله قليل، نعم قليل لأنك اعتدت على أن تجلس تحت هذا المروش لساعات مسوعة، وهذا لا شك أنه من الأشياء التي تجعل الشيطان مدخلا. الصاع يكفي. وربما يعني بعض الأخوات تقول مثلا يعني صحيح أنا لما أريد شامبو أريد صابون ونحو ذلك يعني ما يكفي الصاع. أقول طبقي هذه السنة لو في المواضع التي لا تحتاجين فيها إلى تنظف بالغ أو نحو ذلك، كان يكون مثلا تتروش للتبرد على سبيل المثال طبقي الغسل بالصاع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع وهو جنب، وهذه سنة أيضا، لماذا طبقيها لو مرة واحدة؟ أين أنت من هذه السنة؟ فقلت لصاحبنا هذا لك مني صاع كصاع النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تأخذ هذا الصاع بحقه، وإن كنت لست من تأخذ هذا الصاع بحقه تريد أن تطبق الغسل بالصاع مرة واحدة سوف أعطيك الصاع الذي عندي. أنا عندي صاع كصاع النبي صلى الله عليه وسلم تماما بمقياسه. ولو كان السبيل إليكم يصل، لو كان الصاع يصل إليكم ومن أتحدث إليكم لا أعطيتكم الصاع بحقه. على كل حال قلت لهم في المجلس قبل أن أخرج، وأنا أقول لكم أيها الإخوة قبل أن أخرج من مجلسكم، وهذا كان بارحة، من يأخذ هذا الصاع بحقه سوف أعطيه صاعا هدية له، صاع كصاع النبي صلى الله عليه وسلم تماما. على كل حال الذي جرى هذا الموقف أن الشيطان قد يدخل للإنسان مدخل ويقول له ما يكفي الصاع وأن تريد كذا وكذا. آخر نقطة واختم بها درسنا، ينبغي آخر إشارة، ينبغي أن لا يترتب على تطبيق السنة محظور. فمثلا الآن المجافات اليدين عند السجود، مجافات اليدين عند السجود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد حتى تقول لو شاءت بهمة أن تمر من بين يديه لمرت من شدة مجافاته النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة، لكن إذا كان يترتب على هذه السنة إيذاء للآخرين لا تطبق السنة، لا تطبق السنة، لأنه إذا كان يترتب عليها محظور وهو محرم فإن الكف عن المحرم أولى من تطبيق السنة، الكف عن المحرم أولى من تطبيق السنة. وهذا مثال لعلي أنتهي به، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. عذرني على الإطالة، ولكن هي هو موضوع مهم للغاية، لعلي لا ألقيه مرة أخرى، أردت أن أحيط بشيء من جوانبه وربما يكون القصور فيه شيئا كثيرا. أسأل الله عز وجل يجعلنا ممن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استقبلوا أسئلتكم الآن. طيب أول سؤال عندنا، طبعا نحن نتكلم في غرفتين مباركتين، غرفة ملتقى العلم قاعة المسك، وأيضا غرفة المنارة، منارة العلوم الشرعية، ونأخذ أسئلة من هنا ومن هنا. لعل المشرفة في غرفة قاعة المسك ستعطيني الخاص، تنقل لي الأسئلة في الخاص من أجل لا يتراكب الكلام بعضه على بعض. طيب نأخذ سؤالا من المنارة، نأخذ سؤالا من هنا وسؤال من هنا. هذه منار العلم تقول في أحد المرات دخلت على الضيوف لأسلم عليهم فقاموا فقمنا إلي، فقالت إحدى الجالسات للضيوف ما يجوز أن تقومي سلمي وأنت جالسة، أرجو التوجيه في هذه المسألة والحكم الشرعي في مسألة القيام. في مسألة القيام تقول نعم، أرجو التوضيح في هذه المسألة. طيب أولا نقول القيام للقادم، لعلي أختصر الإجابة في عدة نقاط. أولا نقول الدخول في المجلس والسلام مصافحة كل الجالسين ليس من السنة، ليس من السنة الدخول في المجلس ومصافحة كل الجالسين ليس من السنة. كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أصحابته، وكم كان الصحابة يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أن واحدا منهم يمر على كل الجالسين ويصافحهم. فالسنة أن لا يصافحهم جميعا، ولكن أشير إلى إشارة هنا، أقول إن كان عادة الناس وعادة القوم أنهم يسلموا لا بأس في ذلك، أو يعني مثلا من عاداتنا اليوم أنه إذا جاء شخص غريب أو منذ زمن ما رأيته أو غير ذلك أنه يصافحه، ربما يكون في عرف بعض الناس أنه يحبه أو نحو ذلك، فلا بأس في هذا. أنا أتكلم عن تطبيق كتطبيق السنة، أنه كل ما دخل على المجلس يصافح كل الموجودين، لا، هذا ليس من السنة. هذا أولا. ثانيا القيام لمن أراد أن يأتي، نحن لا نقول الجلوس سنة ولا نقول القيام سنة، بل نقول أن القيام أولا إذا كان هناك عرفا فليطبق العرف، لأنه لأن لا يدخل في قلبه شيء. مثلا لما يدخل تدخل إحدى الحاضرات فلتكن كبيرة السن تدخل، ليس من معقول أن تسلمي عليها وأنت جالسة، يكون في قلبها يعني ربما يترتب على ذلك محظور آخر ويتنبه لمثل هذا، يكون في قلبها عليك شيء أنها لا تحترمني، تفهم هذا الفهم. ولكن أن نقول مثلا إحنا بعدما عرفنا أنه ليس من السنة أن نسلم على كل الجالسين إلا إذا كان هناك عرف فلا بأس أن يطبق هذا العرف، أقول أنه لا بأس أن يقال، لكن هذا القيام يختلف على قولي على حالين. إذا كانت القيام تعظيما فإن هذا القيام لا يجوز، فإن هذا القيام لا يجوز. يقول كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كدتم والله لتفعلن كما تفعل فارس والروم، كانوا يقومون على عظمائهم أو على رؤسائهم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهم جلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم، فلحق النبي صلى الله عليه وسلم ألم فأكمل صلاته جالسا فقاموا، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كدتم لتفعلن كما فعلت فارس والروم، كانوا يقومون على رؤسائهم وكما أو عظمائهم وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فالقيام للتعظيم، وهذا ربما يوجد سابقا، إذا دخل المعلم قوموا يقوم جميع الفصل للتعظيم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إن كان تعظيما للمعلم لا يجوز، فالقيام من أجل التعظيم لا يجوز. أما القيام من ما سوى ذلك فهو سنة، فهو سنة، لكن لا بد أن نربطه مع شيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه فاطمة قام إليها وصافحها وقبل يدها وجسها مكانه، وكانت فاطمة تفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، تقوم إليه. فالقيام هو أمر مشروع، لكن بنفس الوقت نقيده ونقول أن الدخول والسلام عليهم فإن هذا غير مشروع، بمعنى أنه لو حصل مرة من المرات وجيء إليك والقيام ما لم يكن قيامة تعظيم فإن الأفضل أن يقوم الإنسان ويسلم، كما كانت فاطمة تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع فاطمة. هذا باختصار. طيب سؤال في قاعة المسك، ولا هل المقصود بالاثنتي عشر ركعة الرواتب من النوافل؟ نعم، السنن الرواتب المقصود بها السنن الرواتب، وهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، جاءت مفسرة في سنن الترمذي. طيب سؤال آخر، طيب يقول ما هي صحة هذا الحديث عن وخلف بن سليم رضي الله عنه قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون من عتيرة هي التي يسمونها الرجبية؟ الحديث أخرجه البيهقي لكن حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح. سؤال آخر، محبة الجنة في قاعة المسك، تقول في رمضان تكون صلاة التراويح وكن عليها 10 إلى 20 ركعة في الليلة، وأنا سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد على 12 ركعة، لا التصريح أنه لا يزيد على 11 ركعة في رمضان وفي غيرهم، هل من السنة أن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزيد على 11 ركعة؟ طبعا تصريحا وجزاكم الله خيرا. نقول أما الصلاة مع خلف الإمام، إن كان الإمام يصلي أكثر من 11 ركعة والإنسان يريد أن يطبق السنة فعندنا سنة الآن، ربما يحصل فيها تعارض، لو خرجت بعد 10 ركعات وقلت أوتر في البيت فهنا فاتتك سنة من قام مع إمامه حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، وهذا جاء الحديث جاء في السنة، لأنك خرجت قبل أن ينصرف الإمام. ما معنى ينصرف الإمام؟ يعني يسلم من صلاته. والصواب أن نقول أن الإنسان إذا كان إمام يصلي أكثر من 11 ركعة فأنه يصلي معه حتى ينتهي الإمام من صلاته، فيصير مطبق السنة حينئذ أنه سلم مع إمامه، ويكون في نفس الوقت أيضا مطبقا للسنة بنيته، لأنه نوى تطبيق صلاة 11 ركعة لكنه لم يستطع فيأخذ أجر هذه السنة أيضا بإذن الله تعالى وفضل الله عز وجل واسع. سؤال آخر في المنارة من أم أحمد الهاشمي، تقول هل قراءة سورة البقرة يوميا بنية تفريج الهم تعتبر من عدم السنة؟ نعم من عدم السنة، ما عندنا دليل، لا تقرأينها بنية كذا، هي فيها بركة، ولكن لا يمنع أن تدعي الله عز وجل أن يطرح الله عز وجل فيها بركة، مثلا تفريج همي، اطرح الله عز وجل فيها بركة كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيع البطلة، لكن أن تنوينها من أجل رزق ولد أو كذا، نعم انويها من عامة البركة، واسأل الله عز وجل أن يبارك لك فيها، واسأل الله عز وجل ما تشائين مما تريدي. هنا سؤال أيضا في قاعة المسك، يقول بدأت بصلاة الليل فلم أعد أصلي الوتر، هل تعتبر قيام وتر؟ ما فهمت السؤال، بدأت بصلاة الليل فلم أعد أصلي الوتر حنين للجنان. أرجو إعادة صيغة السؤال مرة أخرى. أيضا نعود في نفس القاعدة المسكة. تقول زهرة: شيخنا أعرف أن التكبير في مرتفعات فعله النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فقط، فهل نكبر على كل مرتفع كالدرج وما شبه؟ وما معنى عبادة توقيفية وجزاكم الله خيرا؟ طيب، هذا سؤال مهم جدا. الحديث الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل مرتفع ويسبح في كل منخفض جاء من حديث جابر عند البخاري، وجاء من حديث غير جابر رضي الله عنه، جاء من حديث ابن عمر وغيره من الصحابة. لكن الذي جاء إما جاء مقيدا بسفر وإما جاء يوحي بسفر. فالحديث الواردة في تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم عند النزول وتكبير عند الارتفاع إنما كان في السفر، هذا الوارد. السؤال: هل نكبر في المرتفعات؟ كأننا يصعد الإنسان درج على سبيل المثال في بيته، هل يكبر حينما ينزل؟ هل يسبح حينما يصعد سلم؟ هل يكبر حينما ينزل؟ هل يسبح؟ وغير ذلك من الأشياء اللي فيها صعود ونزول. نقول الصحيح والأظهر والله أعلم عندي أنه لا تطبق هذه السنة إلا في السفر، وهذا الدليل الأول أن الحديث الواردة كانت في السفر. الدليل الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم أحفظ الناس للسنة علما وعملا، كانوا يصعدون وكانوا ينزلون، كانوا يصعدون السطوح في بيوتهم ولم يرد أنهم يفعلون ذلك. مع كثرة ما يفعلون هذا، كانوا يصعدون النخيل ليأخذوا التمور ويجدون النخل ونحو ذلك وينزلون وما يفعلون ذلك، وقيس على ذلك أفعال كثيرة. أقول هذا أمر ثاني، أقول أن هذا الشيء مما تواتر سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يفعلوه، ما حرصهم على السنة دليل على أنهم لم يفهموا أن هذا في غير السفر وإنما كان ذلك في السفر. أما ما معنى عبادة توقيفية؟ يعني توقيفية يعني أنها موقوفة على النبي صلى الله عليه وسلم، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن الأصل في العبادات الحظر، والأصل في العادات والأشياء الإباح. الأصل في العبادات الحظر يعني أنك ما تفعل شيء إلا بدليل موقوف، لا بد بدليل، لا بد بكلام عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فلا له يطبق شيئا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى التوقيفي. توقيفي يعني أنه مشروع، أشياء توقيفية يعني مشروعة. ونقول العبادة هذه توقيفية فلا يزاد فيها، يعني أنها مشروعة فلا يزاد فيما شرع، هذا معنى التوقيفي. طيب، نأخذ سؤالا عند المنارة. خلاص لا ترفعوا لي أسئلة، انتهى، أنا نريد أن نختم الدرس. لا ترفعوا لي أسئلة في غرفتي، لا ترفعوا أسئلة. سؤال في المنارة، تقول أطياف: أكل التمر عندما أستيقظ صباحا وأنا كارهة أكل التمر وأنا عندما أستيقظ صباحا وأنا كارهة لذلك، ولكني أكله يطبق السنة، هل آثم على كرهي لأكلها؟ لا، أنت ما تكرهين السنة. لو أنت تكرهين السنة كان ما طبقتها أبدا، ولكن أنت ما تكرهين السنة وإنما لا تستصغين الطعام. لكن هذا لا يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له الضب لم يأكله، قال إنه لم يكن بأرض قوم فلا أكله، أني لا أحرمه. يعني لا تفهمون أنني من كرهي له أنه حرام، لا، فلم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم على كرهي حكما شرعيا. أيضا نقول أنت كرهك لهذا لا يترتب عليه حكم شرعي ولا يترتب عليه شيء. طيب، في قاعة المسك تقول: هل تجزئ فرشات ومعجون الأسنان عن السواك لو تم تجديد النية؟ الأولى أن يستاك الإنسان بالأراك، هذا الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعلونه، يعني هذا هو الأولى وهو الأطيب وهو الأليم. ولا يعني هذا أن غيره لا يسمى سواك، بل كل عود ينقيه ويسمى سواك، والفرشات بإذن الله تسمى سواك، لكن الأعواد أولى منها وأولى في التطبيق، لا سيما الفرشات مع عدم وجود السواك. على كل حال إن نوتها بإذن الله تؤجر عليها بإذن الله تعالى. عندنا في المنارة تقول المستغفرة: ما حكم من ترك الوتر والنوافل؟ طبعا لا شك أنه لا يأثم، خلافا لمن قال بوجوب الوتر فإنه على قولهم أنه يأثم، وقول الظاهرية، لكن الصحيح أنه ليس بواجب، ولدلة كثيرة ليس هذا موضع بسطها على أن الوتر سنة، لكنهم كانوا سابقا لا يقبلون شهادة من لا يوتر، وأيضا يرون أنه رجل سوء. فاحرصي بارك الله فيك على على اجتهاد في الوتر، وإن فاتك العذر الحمد لله تقضينه من النهار شفعا. كم عدد النوافل؟ تقدم قبل قليل أنه سنة الرواتب 12 ركعة، قبل الفجر ركعتين، وقبل الظهر 4، وبعد الظهر 4، وبعد المغرب 2، وبعد العشاء 2. في قاعة المسك سؤال: ما صحة القول بأن استخدام السواك باليسار سنة وفي اليمين تطهر؟ هذه المسألة فيها قولين، أو بالأصح فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أن السنة أن يستاك الإنسان بيمينه، لأن هذا من باب تطبيق السنة، فهي من باب الطيبات فيبدأ فيها باليمين. والقول الثاني قالوا أنه السنة أن يطبق السواك بيساره، وقالوا هذا لأنه من باب إزالة الأذى، وإزالة الأذى من الخبائث فيباشرها بيساره. هذا تعليل القول الأول وهذا تعليل القول الثاني. ويظهر والله أعلم أن الأمر واسع، وأنه لا يترتب عليه سنة لا في اليمين ولا في الشمال، وأنه يطبق حيث شاء، أهم شيء أن يستهك. طيب، انتهت أسئلة المنار القاعة المسك لأننا أوقفناهم، وأيضا أوقفنا المنار، لكن بقي لهم سؤالين أقولها بسرعة. تقول أختنا رحمة، تقول لي ابن خال أصغر مني ب17 سنة، هل يجوز أن أكشف وجهي له؟ إن كان عمره 17 لا يجوز، وإن كان أقل منك ب17 سنة وكان بالغا فلا يجوز أيضا. أما إذا لم يكن بالغا فإن هذا في حكم الصغير. طيب، منار العلم تقول: هل ورد أن من السنة السفر يوم الاثنين؟ لا، بل أن ورد من السنة السفر يوم الخميس، هذا جاء في صحيح البخاري، وقالت عائشة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السفر يوم الخميس. فالسنة السفر يوم الخميس. آخر سؤال من العلم تقول: أنا لما أطلع على الدرج الذي في منزله أكبر، وإذا نزلت سبحت، ما حكم في هذا؟ قلنا جبنا قبل قليل أن هذا ليس من السنة، فاتركي هذا وافعليه في السفر فقط. أشكركم على حسن الإنصات، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يطبقون السنة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا، وأن يهدينا جميعا، وأبناءنا وأزواجنا وجميع من له حق علينا وجميع المسلمين عامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكركم جميعا على حسن الإنصات، وأذروني لو أطلت عليكم، ولكنه لأنه موضوع مهم للغاية. وأسأل الله عز وجل يبارك فيما قلنا، وأسأل الله عز وجل يجعلنا من العاملين العالمين، وليس العالمين من دون عمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.